الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة المبادئ الدستورية والنظم السياسي المعاصرة، وعنوان حلقة اليوم أنواع الحكومات والمبادئ الأساسية للديمقراطية. في هذا الدرس سوف نتحدث عن الثلاث النقاط التالية: الأولى الاتحاد الفيدرالي، الثانية أنواع الحكومات، الثالثة المبادئ الأساسية للديمقراطية. نأخذ منها مبدأ السيادة الشعبية. الاتحاد الفيدرالي، ما المقصود به؟ الشكل الثالث من أشكال الدول الاتحاد الفيدرالي، وهو الذي يحظى باهتمام الفقه الدستوري لأنه الاتحاد الوحيد من بين بقية الاتحادات الذي ينشئ من الدول المنضوية فيه أو تحته دولة واحدة بواسطة دستور تحل محل الدول المكونة له وتسمى دولة اتحادية. فالاتحاد الفيدرالي عبارة عن اندماج عدة دول في دولة اتحاد مركزي تفقد بمقتضاه الدول الأعضاء شخصيتها الخارجية تماما وبعض سيادتها الداخلية بالقدر الذي يقتضيه الاتحاد. فالاتحاد الفيدرالي إذن يعد دولة واحدة مركبة تضم عدة ولايات أو أقاليم ذابت شخصيتها الدولية في شخص الدولة الاتحادية، والتي تكون دولة فوق الدول الأعضاء. ولذلك يسميه البعض بالاتحاد الدستوري، لأنه اتحاد يستند إلى أسس دستورية وليس إلى معاهدة دولية، كما هو الحال بالنسبة للاتحادات الأخرى التي تخضع لقواعد القانون الدولي العام. أما في المجال الداخلي فيترتب على قيام الاتحاد الفيدرالي تنازل الدول الأعضاء عن جزء من اختصاصاتها ومظاهر سيادتها الداخلية لمصلحة الاتحاد. كيف ينشأ الاتحاد أو طرق نشأة الدولة الاتحادية؟ ينشأ الاتحاد الفيدرالي بإحدى طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى طريقة الانضمام. قد ينشأ الاتحاد الفيدرالي نتيجة اندماج عدة دول مستقلة في بعضها وتشكيل دولة واحدة، وهذه الطريقة هي السائدة في نشأة الاتحادات الفيدرالية، وذلك كما حدث بالنسبة لنشأة اتحادات الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 ميلادية، والإمارات العربية المتحدة عام 1971. ويطلق الفقه على هذا الأسلوب الاتحاد بالانضمام أو التجمع. الطريقة الثانية طريقة الانفصال. وقد ينشأ الاتحاد الفيدرالي نتيجة انقسام دولة موحدة بسيطة إلى مجموعة من الأقاليم السياسية أو الولايات الصغيرة، دون أن يؤدي ذلك إلى انفصال تام ويطلق على هذه الطريقة الاتحاد بالتفكك أو الانفصال. وآخر اتحاد على هذا النمط هو جمهورية العراق الموحد عندما تم تحويله إلى دولة اتحادية عام 2005 ميلادية على يد الاحتلال الأمريكي. ما هي أسس هذا الاتحاد؟ أسس الوحدة في النطاق الخارجي. تتمثل المظاهر الأساسية لوحدة دولة الاتحاد الفيدرالي في الأمور التالية: 1- وحدة الشخصية الدولية، 2- جنسية موحدة. يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، ومن ثم لا يعد رعايا أي ولاية أجانب بالنسبة للولايات الأخرى الداخلة في الاتحاد. 3- وحدة الإقليم، كما أن للدولة الاتحادية إقليم واحد لا يتعدد، يشمل مجموع أقاليم الكيانات المكونة للدولة، وبالتالي يعد الاعتداء على أي إقليم من الأقاليم الداخلة في الاتحاد اعتداء على الاتحاد كله. طيب، أسس الوحدة في المجال الداخلي. أسس الوحدة في المجال الداخلي: لا تقتصر مظاهر الوحدة في الدولة الاتحادية على المجال الخارجي فحسب، وإنما يتعداهم إلى المجال الداخلي من نواح عدة تتمثل في الدستور الاتحادي والسلطات الاتحادية. فالسلطات الاتحادية: أولا السلطة التشريعية، ثانيا السلطة التنفيذية، ثالثا السلطة القضائية الاتحادية. مظاهر الاستقلال في الدولة الاتحادية: هناك مظاهر اتحاد ومظاهر استقلال. فما هي مظاهر الاستقلال في الدولة الاتحادية؟ تتمتع كل دويلة من الدويلات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي بقدر من الاستقلال والتميز الذاتي، تتمثل في وجود دستور خاص لكل ولاية وسلطات عامة تشريعية وتنفيذية وقضائية واختصاصات محددة تستقل بممارستها. فما هي تلك الاختصاصات وكيف يتم توزيعها؟ توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والولايات المنضوية في الاتحاد الفيدرالي: يحدد الدستور الاتحادي الاختصاصات التي تتولاها السلطات الاتحادية وتلك التي يبقي عليها للدويلات الأعضاء. وعلى كل، فقد اتخذت الدساتر الاتحادية 3 طرق في توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والسلطات المحلية، نوجزها فيما يلي. الطريقة الأولى: حصر الاختصاصات الاتحادية. ما معنى ذلك؟ يعني ذلك أن الدستور الاتحادي يحدد اختصاصات السلطة الاتحادية تحديدا حصريا، ويترك ما عداها من الاختصاصات لسلطات الولايات، أي أن هذه الأخيرة تختص بكل المسائل التي لم يتناولها الدستور صراحة. ويترتب على ذلك أن يكون اختصاص الولايات هو الأصل، واختصاص الحكومة الاتحادية هو الاستثناء. وقد أخذت بهذه الطريقة كثير من الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا. الطريقة الثانية: حصر اختصاصات الولايات على عكس الطريقة الأولى، وفيها ينص الدستور الاتحادي على اختصاصات الولايات أو الدويلات على سبيل الحصر، على أن تكون بقية الاختصاصات للسلطات الاتحادية. ومعنى ذلك أن تكون اختصاصات السلطة الاتحادية هي الأصل، واختصاصات الولايات هو الاستثناء. وقد أخذت بهذا المسلك كندا وفنزويلا والهند. الطريقة الثالثة: الطريقة المختلطة، وفيها يحدد الدستور الاتحادي اختصاصات كل من السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم على سبيل الحصر. لكن هذه الطريقة في تحديد الاختصاصات معيبة. لماذا؟ لأنه مهما كان الدستور دقيقا ووافيا فلن يحيط بمستجدات الحياة، ومن ثم تكون مسار نزاع بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات في من له الاختصاص، مما يخشى معه تأثيرها على الاتحاد ذاته. تقدير الاتحاد الفيدرالي وانتهاؤه: يتعين أولا إبراز المزايا التي يحققها هذا الاتحاد كنظام مستقر اتسعت رقعته وانتشاره بين دول العالم، وإلى جانب تلك المزايا يوجه إلى هذا النظام بعض الانتقادات، وهذا ما سيتضح فيما يلي. ما هي مزايا الاتحاد الفيدرالي؟ تتمثل فيما يلي: 1- يساعد على تكوين دول كبيرة وقوية تستطيع الدفاع عن كيانها والحفاظ على استقلالها وتحتل مكانة مرموقة بين سائر الدول. 2- كما أن النظام الاتحادي الفيدرالي يوفق بين مزايا الوحدة الوطنية بواسطة ما تتمتع به الدولة الاتحادية من سلطات عامة على كافة أجزاء الدولة، ويوحد التشريعات الجوهرية التي تهم دولة الاتحاد في مجموعها، كما يقر بمتطلبات الاستقلال الذاتي حينما يمنح الدويلات اختصاصات تشريعية وتنفيذية وقضائية واسعة، ويترك لها حرية كبيرة في تسيير شؤونها الخاصة بما يتلائم مع ظروفها المحلية. 3- يحقق نظام الاتحاد الفيدرالي قيمة ديمقراطية كبيرة، حيث يسمح بتعدد تشريعات دستورية ونظم سياسية وإدارية متنوعة. 4- هذا النظام أنفى للاستبداد الذي يمكن أن يترتب عليه تمتع هيئة واحدة بالسيادة الكاملة على كافة أجزاء الدولة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. 2- عيوب الاتحاد الفيدرالي: رغم هذه المزايا الحقيقية والجلية التي لا يمكن إنكارها، إلا أن البعض قد أخذ عليه بعض المثالب. أهمها: 1- يلاحظ على نظام الاتحاد الفيدرالي كثرة السلطات الحاكمة وتعدد الهيئات الإدارية مركزية وغير مركزية، مما يستتبع معه كثرة التعقيدات السياسية والإدارية ومضاعفة النفقات، وهذه النفقات الباهظة لا بد من موارد لتغطيتها، الأمر الذي يستلزم اللجوء إلى فرض ضرائب متنوعة على الأفراد من قبل السلطات الاتحادية وسلطات الولايات، مما يثقل كاهلهم. 2- كثيرا ما تثور الخلافات بين السلطات الاتحادية والدويلات الأعضاء نتيجة لاختلاف القوانين من ولاية إلى أخرى، مما قد يعيق سير المعاملات بين مختلف الولايات ويثير مشكلات جمة قد تهدد وحدة الدولة ذاتها. 3- قد يتسبب هذا النظام في تأزيم العلاقات الخارجية بين دولة الاتحاد والدول الأخرى نتيجة لاختلاف التشريعات بين الدويلات. فمع تقديرنا لهذه المآخذ التي وجهت لنظام الاتحاد الفيدرالي، فإنها لا تنال من مزاياه الكبيرة ولا تقلل من شأنه كنظام حيوي انتشر في قارات العالم. 3- انتهاء الاتحاد الفيدرالي. كيف ينتهي الاتحاد الفيدرالي؟ إذا كانت نشأة دولة الاتحاد الفيدرالي تتم بإحدى طريقتين، إما بالانضمام أو الانفصال كما سبق الحديث عن ذلك، فإن انتهاء هذا الاتحاد يتم بنفس الأسلوب. ولذلك قيل بأن الاتحاد الفيدرالي ينشأ بطريقتين وينتهي بهما. أولاهما انتهاء الاتحاد الفيدرالي بالتحول إلى شكل آخر من أشكال الدول، سواء بانهيار الدولة الاتحادية وتحولها إلى دول أخرى كما حدث للاتحاد السوفيتي واليوغوسلافي عام 1991، أو تحول الاتحاد الفيدرالي إلى صورة من صور الاتحادات الأخرى كالاتحاد التعهدي أو الفعلي أو الشخصي، وهذه الطريقة تسمى طريقة الانفصال. وثاني طريقة انتهاء الاتحاد الفيدرالي تحول الدولة الاتحادية اتحادا فيدراليا إلى دولة موحدة، كما حدث للاتحاد الألماني حينما انتهى إلى دولة موحدة على يد هتلر عام 1934، والاتحاد الليبي عندما انتهى إلى دولة بسيطة عام 1963، وتسمى هذه الطريقة طريقة الاندماج. المحور الثاني من محاور حلقة اليوم: أنواع الحكومات. قسمت الحكومات إلى أنواع كثيرة، نوجزها فيما يلي: أو قسم أصحاب النظم السياسية الحكومات إلى أنواع كثيرة نوجزها فيما يلي: أولا، الحكومات بالنظر إلى كيفية اختيار رئيس الدولة، فقد قسمت تبعا لذلك إلى حكومات ملكية وأخرى جمهورية. واحد، الحكومة الملكية هي التي يتولى رئيس الدولة فيها منصبه عن طريق الوراثة مدى الحياة، وهذا النظام هو أقدم النظم السياسية من حيث الظهور، وهو نظام يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية باعتبارها مصدرا للسلطات. ما هي مزايا النظام الملكي وعيوبه؟ أولا، مزايا: واحد، ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن هذا النظام يحقق فائدة جليلة للدولة تتمثل في جعلها بمنأى عن التطاحن على كرسي الرئاسة، وفي ذلك تجنيب الدولة من الاضطرابات. ويرد على ذلك بأن التطاحن على كرسي الرئاسة إنما جرى من أجل اختيار أصلح المرشحين، أما نظام الوراثة فهو لا يجلب إلى الكرسي بالضرورة أصلح الحكام، بل قد ينجم عنه أن يعتلي الحكم طفل بحاجة إلى وصاية عليه، وفي ذلك ما فيه. اثنان، قيل إن الملوك يكسبون خبرة بشؤون الحكم وإدارة البلاد نظرا لأنهم يمكثون فترة طويلة في تولي الرئاسة، ويرد على ذلك أن الملوك لا يستغلون تلك الخبرة لإسعاد الشعوب بقدر ما يكون ذلك وبالا عليها. ثلاثة، الملوك لا يخضعون لسيطرة الأحزاب، ومن ثم يمكنهم من حفظ التوازن بين السلطات في الدولة حين يدب النزاع، خلافا لما هو موجود في النظام الجمهوري. وهذا يرد عليه كذلك بأن رئيس الجمهورية يحاول دائما إرضاء جماهير الشعب بالعمل لصالحه دون مجاملة لحزب بعينه، لأن الشعب هو الذي أوصله إلى منصبه. إذن ما هي عيوب النظام الملكي؟ تتمثل عيوب النظام الملكي فيما يلي: واحد، أنه يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية التي تقرر أن الشعب مصدر السلطات، كما أن النظام الملكي يقوم على توارث العرش، وفي ذلك مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية وهو مبدأ المساواة بين أفراد الشعب. اثنان، الملوك يعملون على تدعيم ملكهم وإظهار نفوذهم بكافة الوسائل، ولو اقترن بتضليل الشعوب وأفضى إلى الاستبداد وانتهاك الحقوق والحريات. اثنان، الحكومة الجمهورية وهي التي يختار فيها رئيس الدولة عن طريق الانتخاب لمدة محددة، ويتكفل الدستور ببيان اختصاصاته ومسؤوليته وأنواعها ومداها. كيفية اختيار رئيس الدولة؟ تختلف طريقة انتخاب رئيس الدولة تبعا لاختلاف الدساتير، وهناك طرق ثلاث يمكن الإشارة إليها. الطريقة الأولى، انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان. الطريقة الثانية، انتخابه بواسطة الشعب مباشرة. الطريقة الثالثة، الجمع بين الطريقتين السابقتين، أي أنه يتم الترشيح من قبل البرلمان ثم يتم الاقتراع عليه من قبل الشعب. أوجه التمييز بين الحكومتين الملكية والجمهورية. ما هو التمايز بينهما؟ واحد، النظام الملكي يتأثر الملوك عادة بامتيازات عديدة يطلق عليها امتيازات التاج. اثنان، يصير اهتمام النظام الملكي منصبا على مشكلة الوراثة والوصاية على الملك، بينما تهتم الدساتير الجمهورية بعملية كيفية اختيار رئيس الدولة ومدة رئاسته. ثلاثة، فيما يتعلق بالمسؤولية وهي أهمها، أن ذات الملك لا تخطئ، وبالتالي لا يسأل جنائيا أو سياسيا أو مدنيا، وهو بمنأى عن الرقابة، بينما رئيس الجمهورية مسؤول عن كل ذلك. ثانيا، الحكومات على أساس الخضوع أو عدم الخضوع للقانون. تنقسم الحكومات في هذا الصدد إلى حكومات استبدادية وأخرى قانونية. واحد، الحكومات الاستبدادية، وهي التي لا تخضع فيها السلطة الحاكمة للقانون، حيث تكون إرادة الحاكم هي القانون، يفعل ما يشاء ويدع ما يريد. وفي ظل هذا النظام يعصف الحاكم بحقوق الأفراد وحرياتهم. التفرقة بين الحكومة الاستبدادية والحكومة البوليسية. يفرق بعض الفقهاء بين الحكومة الاستبدادية والحكومة البوليسية تأسيسا على أن الحكومة البوليسية بالرغم من أنها لا تلتزم بأحكام القانون فيما تجريه من تصرفات، إلا أنها تستهدف في النهاية تحقيق الصالح العام، على خلاف الحكومة الاستبدادية التي تستهدف دائما المآرب الشخصية. فالحكومة الاستبدادية لا يقيد تصرفاتها قيد، سواء من حيث الوسيلة التي تسلكها أو الغاية التي تستهدفها. أما الحكومة البوليسية فهي وإن كانت غير مقيدة من حيث الوسيلة فهي مقيدة من حيث الغاية. نقد هذه التفرقة. وجه نقد إلى هذه التفرقة تأسيسا على أنه ليس من اليسير تحلل الحاكم بداءة من حكم القانون ثم يبقى بعد ذلك مخلصا وأمينا على تحقيق الصالح العام، فالتمرد على القانون هو إخلال به ابتداء وانتهاء. الحكومة القانونية في مقابل الحكومة غير القانونية، وهي التي يخضع فيها الحاكم للقوانين والأنظمة المرعية. فما مدلول القانون إذن؟ أما عن مدلول القانون الذي تلتزم الحكومة بالخضوع لأحكامه، فهو ينصرف إلى مجموعة من القواعد الملزمة تتدرج وفقا لما يلي. واحد، الدستور، وهو مجموعة من القواعد الأساسية التي تحتويها الوثيقة المعروفة بالدستور، والتي تضعها هيئة خاصة تتبع في سنها وتعديلها أو إلغائها إجراءات خاصة. اثنان، القانون العادي، وهو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة، وتنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو الأشخاص الدولية، كما تنظم علاقاتها بالأجهزة الداخلية أو الأفراد، بالإضافة إلى تنظيمها علاقة الأفراد فيما بينهم. ثلاثة، اللوائح، وهي مجموعة من القواعد العامة والمجردة الصادرة عن السلطة التنفيذية، وهي لوائح تنفيذية وتفسيرية وتفويضية وتنظيمية وبوليسية ولوائح ضرورة. ولضمان احترام القانون والتزام الحاكم والمحكوم به، فإنه ينبغي دائما أن يتوفر الجزاء على مخالفته. ولضمان احترام القانون والتزام الحكام والمحكومين به، فإنه ينبغي دائما أن يتوفر الجزاء على مخالفته، ودعم الرقابة القضائية التي تكفل احترام القانون. غاية الحكومة القانونية، ما هو غايتها؟ تختلف غاية الحكومة القانونية عن الحكم الاستبدادي، حيث تتغير الحكومة القانونية المصلحة العامة دائما، وتهدف إلى احترام حقوق الأفراد وحرياتهم العامة. ثالثا، من التقسيمات الحكومة، من التقسيمات لأنواع الحكومات، الحكومات على أساس تركيز أو توزيع السلطات، وتنقسم إلى حكومات مطلقة وحكومات مقيدة. فما هي الحكومة المطلقة؟ هي التي تتركز فيها السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة تحكم الدولة، حيث يجمع الحاكم في يده جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ونظام الملكي، والنظام الملكي المطلق هو خير مثال على هذا النوع من الحكم. فما هي الحكومة المقيدة إذن؟ هي التي تكون فيها سلطات الدولة موزعة بين هيئات عديدة تراقب كل منهما الأخرى، أو هي التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. رابعا، من التقسيمات التي قسمت أنواع الحكومات، الحكومات من حيث أهداف السلطة. انفرد العلامة بن خلدون في مقدمته بتقسيم خاص للحكومات بناء على الهدف من السلطة، وذلك إلى ثلاثة أنواع من الحكم. النوع الأول، الملك الطبيعي، وعرفه بأنه حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والمقصود به حكم الاستبداد القائم على تحقيق المآرب الشخصية دون تحقيق المصلحة العامة. اثنان، أو النوع الثاني من أنواع الحكومات حسب أهداف السلطة الملك السياسي، وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ورفع المضار. ويرى ابن خلدون أن هذا النظام وإن كان أفضل من سابقه إلا أنه قائم على الاستحسان العقلي وقاصر على الحياة الدنيا فقط، والغاية من الخلق ليست كذلك. النوع الثالث الخلافة، وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ننتقل إلى الباب الثاني من الأبواب المقررة في النظم السياسية المعاصرة، وندخل في الأنظمة الديمقراطية، ونتناول هذا العنوان في ثلاثة فصول. الفصل الأول نتناول فيه المبادئ الأساسية للديمقراطية، وفي الفصل الثاني أنواع الديمقراطية، أما الفصل الثالث فنخصصه للأنظمة الديمقراطية المعاصرة. لكننا في هذه الحلقة سوف نقتصر على الفصل الأول الذي هو المبادئ الأساسية للديمقراطية. ما مفهوم الديمقراطية وكيف تطورت؟ مفهوم الديمقراطية، الديمقراطية كلمة ذات أصل يوناني معناها حكم الشعب أو سلطة الشعب، والديمقراطية السياسية مصطلح أطلق على نظم الحكم، ثم ما لبث أن تطور إلى مذهب فلسفي وسياسي كتعبير عن الإرادة العامة للشعب وليس لفرد معين، ولذلك سميت هذه الطريقة بطريقة الغربية أو التقليدية، ولذلك سميت هذه الطريقة الديمقراطية بالديمقراطية الغربية أو التقليدية. التطور التاريخي للديمقراطية، الديمقراطية السياسية كنظام حكم وجدت من قديم الزمن، فقد عرفها الإغريق وتحدث عنها فقهاؤهم لا سيما أفلاطون وأرسطو، ومارسوها وتحدث عنها فقهاؤهم لا سيما أفلاطون وأرسطو ومارسها مواطنو مدن اليونان الأحرار الذكور البالغون في جمعيتهم العمومية السنوية، واستبعد منها العبيد والنساء والأجانب، غير أنها كانت معيبة لسببين رئيسين. الأول أنها ديمقراطية تعترف بنظام العبودية كظاهرة طبيعية مسلم بها، حيث كان أكثر من نصف سكان المدينة السياسية خارج نطاق حماية القانون ومن ثم خارج إطار الحياة السياسية. الثاني أن الجانب الجماعي كان يغلب على الجانب الفردي، وأن المواطن الفرد يخضع للجماعة في كل شيء حتى في مواجهة الأحرار، وبالتالي فإن الديمقراطية عند الإغريق لا تعني حتما أن النظام كان حرا. الديمقراطية كمذهب فلسفي، أي مذهب يقوم على أساس أن السلطة السياسية في الدولة مصدرها الإرادة العامة للأمة، وأن ممارسة السلطة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت وليدة إرادتها. وقد بدت هذه الفكرة في أول الأمر على يد رواد العقد الاجتماعي، ثم في الصراع الذي حدث في العصور الوسطى بين تقييد السلطات المطلقة للملوك وإحلال مبدأ السيادة الشعبية. على أن الديمقراطية كمذهب فلسفي وسياسي لم تخرج إلى حيز الوجود إلا بفعل الثورة الفرنسية، حين جعلت المبدأ الديمقراطي الأساس لحكم الشعوب. مبادئ الديمقراطية التقليدية، تقوم الديمقراطية التقليدية على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول مبدأ السيادة الشعبية، المبدأ الثاني مبدأ الفصل بين السلطات، المبدأ الثالث مبدأ تقرير الحقوق والحريات. المبحث الأول مبدأ السيادة الشعبية. أولا مفهوم السيادة وتطورها. بعض الفقهاء يخلط بين السيادة المعبرة عن سلطة الدولة العليا في الداخل والخارج، وبين السيادة بوجهها السياسي، فالسيادة بمفهومها الأول تعبير عما تملكه الدولة من سلطة قانونية عليا في الداخل تتمثل في عدم وجود سلطة موازية أو منافسة لسلطتها، وسلطة عليا في الخارج تتمثل في استقلالها عن الدول الأخرى وعدم تبعيتها لها. والسيادة بهذا التصور ليست نظرية سياسية بقدر ما هي فكرة قانونية تخول سلطات الدولة وضع القوانين وإصدار القرارات واجبة التنفيذ، ومن ثم فهي لا تتصل بمشكلات الأنظمة السياسية. أما السيادة بمفهومها السياسي فقد عرفها البعض بأنها تعبير عن القوة السياسية لصاحب السيطرة الفعلية في الدولة، والتي تكون السيادة القانونية ترجمة لها. فصاحب السيادة بهذا المفهوم هو من يملك قدرة تحديد فكرة القانون الملزم في الجماعة، على أساس أن فكرة القانون تنبع عن تصور معين للنظام الاجتماعي المرغوب فيه. تطور نظرية السيادة. السيادة بمراحلها الأولى كانت من حق الملوك، فقد تمكن الملوك من الاستحواذ على السلطة كاملة، وساعدهم على ذلك نظرية الثيوقراطية، غير أن نظرية السيادة قد طرأ عليها تغيير كبير بفضل ظهور نظريات العقد الاجتماعي، والتي أسندت السيادة للشعب وحده دون الملوك. وما الحكام إلا ممثلون عن الشعب صاحب السيادة. بيد أن الفقه انقسم إزاء مفهوم الشعب فظهرت نظريتان، الأولى تجعل السيادة للأمة والأخرى تجعلها للشعب، وهو ما نوضحه فيما يلي. 1- سيادة الأمة. تقوم هذه النظرية على أن السيادة للأمة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا ومتميزا عن الأفراد المكونين لها، أي أن السيادة ليست ملكا لأفراد الأمة مستقلين، فليس لكل فرد منهم جزء مستقل من السيادة، وإنما السيادة للأمة باعتبارها وحدة واحدة مستقلة عن الأفراد الذين تتكون منهم. والأمة بهذا المعنى لا تشمل مجموع المواطنين في وقت معين، وإنما تشمل الأجيال السابقة والأجيال الحالية والأجيال اللاحقة كذلك. النتائج المترتبة على نظرية سيادة الأمة. يترتب على نظرية سيادة الأمة مجموعة من النتائج نشير إلى أهمها فيما يلي: 1- السيادة كل لا يتجزأ وغير قابلة للتصرف فيها، إذ يستحيل تجزئة السيادة وتقسيمها على الأفراد بحيث يختص كل فرد بجزء منها. 2- ما دامت السيادة للأمة فإن النائب لا يعد ممثلا لإرادة ناخبيه، وإنما يعبر عن إرادة الأمة ذاتها باعتبار أنه يمثل الأمة كلها ويعبر عن إرادتها. 3- كما أنه يترتب على هذه النظرية أن الانتخاب لا يعد حقا وإنما هو وظيفة، وإذا كان الأمر كذلك فإن القانون يستطيع أن يحدد شروط ممارستها، وبالتالي تضييق ممارستها حسب الشروط التي يحددها القانون. 4- بالإضافة إلى أن هذه النظرية تؤدي إلى الاعتراف للأمة بشخصية معنوية فضلا عن تمتع الدولة بها، ومن ثم فإنه يترتب على الأخذ بها وجود شخصين معنويين في إقليم واحد يتمثلان في الدولة والأمة. الانتقادات الموجهة لهذه النظرية: لقد تعرضت نظرية سيادة الأمة لهجوم عنيف من كثير من الفقهاء، من أهمها: 1- أنها تؤدي إلى وجود شخصين معنويين على إقليم واحد في آن واحد هما الدولة والأمة، مما يؤدي إلى تنازع السيادة بينهما. 2- أنها تشكل خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، كما أنها تؤدي إلى الاستبداد. أما كونها تشكل خطرا على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة فإن ذلك يرجع إلى ما تقوم به الهيئات الحاكمة من أعمال قد يصدر عنها الكثير من الأعمال التي تنتهك حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، رغم أنها تعد مشروعة لاستنادها إلى السيادة. وأما كونها تؤدي إلى الاستبداد فلكون هذه النظرية تجسد السيادة في الأمة باعتبارها وحدة مجردة، وهو ما يؤدي إلى إطلاق السيادة والانتقال بها من الاستبداد الفردي إلى الاستبداد الجماعي. 3- أن هذه النظرية لا تمثل نظاما سياسيا محددا، فكما يمكن أن يؤخذ بها في الأنظمة الجمهورية يمكن أن يؤخذ بها في الأنظمة الملكية سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية. 4- كما أن هذه النظرية حينما جعلت الانتخاب وظيفة لا حقا، فإنها أدت إلى مبدأ الاقتراع المقيد الذي يؤدي إلى وضع الشروط أمام هيئة الناخبين وحصر إرادة الأمة في عدد معين. 2- نظرية سيادة الشعب. مضمون هذه النظرية أن السيادة للجماعة، ولكن ليس بوصفها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها، وإنما بوصفها مكونة من الأفراد، كل فرد منهم يتمتع بقدر من السيادة يساوي نسبته إلى مجموع الشعب. ووفقا لهذه النظرية فإن السيادة الشعبية تنقسم بين جميع أفراد الجماعة المكونين لها، بحيث يكون لكل فرد جزء منها، لا باعتبارها كيانا مجردا ومتميزا عن أفراده. النتائج المترتبة على نظرية سيادة الشعب. تختلف النتائج المترتبة على الأخذ بنظرية سيادة الشعب عن نظرية سيادة الأمة، وأهم هذه النتائج ما يلي: 1- ما دام كل فرد يملك جزءا من السيادة فإن الانتخاب يكون حقا في نظرية السيادة الشعبية، بينما يكيف على أنه وظيفة وفقا لنظرية سيادة الأمة، الأمر الذي يرتب ضرورة الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، لأن الانتخاب يعد حقا من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز سلبها من الأفراد أو تقييدها. 2- إن نظرية سيادة الشعب تؤدي إلى الديمقراطية المباشرة، حيث يحق لأفراد الشعب ممارسة السلطة مباشرة دون واسطة، كما أن هذه النظرية يمكن أن تتمشى مع الديمقراطية شبه المباشرة، بحيث يحق للشعب ممارسة بعض مظاهر السلطة. 3- بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النظرية تأخذ بالوكالة الإلزامية، ذلك أن النائب يمثل جزءا محددا من السيادة يتملكه ناخبه، ومن ثم يستطيعون إملاء شروطهم عليه، وعليه الالتزام بها، وإلا كان من حقهم عدله في حال خروجه عليها. 4- يترتب على هذه النظرية الأخذ بالنظام الجمهوري، باعتبار أن السيادة الشعبية تعبر عن مجموع الإرادات الحالية للمواطنين، لا بالتمثيل الدائم للأمة كما عليه الحال في نظرية سيادة الأمة. 5- وفقا لهذه النظرية لا ينظر إلى القانون باعتباره تعبيرا عن الإرادة العامة للأمة، وإنما هو تعبير عن إرادة الأغلبية الناخبة، ومن ثم فإنه يجب على الأقلية الإذعان لرأي الأغلبية مراعاة للنظام العام. تلك أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بنظرية سيادة الشعب، ومع ذلك لم تسلم من نقد وجه إليها. الانتقادات الموجهة إلى نظرية سيادة الشعب. من أهم هذه الانتقادات ما يلي: 1- أن هذه النظرية بما انتهت إليه من تجزئة السيادة على أفراد الشعب فإنها قد عقدت الموضوع، ذلك أن نظرية سيادة الأمة إذا كانت تؤدي إلى وجود شخصين معنويين في إقليم واحد، فإن نظرية سيادة الشعب ستجزئها على أفراد الشعب حسب عددهم. 2- أن تقرير مبدأ الوكالة الإلزامية للنائب يستتبع خضوعه لجميع ناخبيه والتزامه بالتوجيهات التي يوجهونها له، سواء أكانت صوابا أم خطأ، وهو ما يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على الحياة النيابية بل على المصلحة العليا للدولة، وذلك أن النائب سيرعى في المقام الأول مصلحة ناخبه حتى لو تعارضت مع المصلحة العامة. شرعية المعارضة. في الدول الديمقراطية ينهض النظام السياسي على أساس تشكيل حكومة تمثل أغلبية الشعب، على أن يكون لكل فرد بعد ذلك فرصة التعبير عن رأيه في الحياة العامة، ومن هنا ينشأ نظام المعارضة، أي الاعتراف للأقلية بحقها في الحياة العامة بالوسائل القانونية. إذن نظام المعارضة يعد من أهم خصائص الديمقراطية الغربية التقليدية، لأنه نظام يمدح المؤيد ولا يمقت المعارض. الآثار المترتبة على شرعية المعارضة، فما هي تلك الآثار؟ تترتب على شرعية المعارضة الاعتراف للأقلية بحقها في التعبير عن رأيها والتجمع في كيانات مدنية حزبية، حزبية كانت أو منظمات أو جماعة ضغط. وفيما يلي نستعرض جماعة الضغط ونرجع الحديث عن نظام الأحزاب إلى الحلقة الأخيرة من هذه الدروس. فما هي جماعة الضغط؟ تمثل جماعة الضغط نوعا من التنظيمات غير السياسية التي تمارس تأثيرا على الهيئات الدستورية في الدولة من أجل تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهذه الجماعات تمثل ظاهرة عامة في الدولة المعاصرة، وتتميز جماعات الضغط عن الأحزاب السياسية من حيث الوسيلة والتنظيم والغاية. فمن حيث الوسيلة هي جماعة غير علنية خلافا للأحزاب السياسية التي تمارس نشاطها علنية. ومن حيث التنظيم لا يتوافر لها عادة ما يكون للأحزاب من برامج وآليات تعمل على بلوغ أهدافها. أما من حيث الغاية فإن جماعة الضغط تتنوع أهدافها بخلاف الأحزاب السياسية، فإن هدفها سياسي محض. وتتخذ جماعة الضغط لبلوغ أهدافها سبلا شتى، منها الاتصال برجال السلطة التنفيذية والتأثير على أعضاء البرلمان. وبالتالي نكون قد أنهينا هذه الحلقة وندخل في الحلقة الخامسة التي تتعلق بأنواع الديمقراطية وصورها. فإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.